بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه. القاعدة في اللغة العربية أن المعطوف غير المعطوف عليه، يعني لما تقول إجا فلان وفلان معناه اثنين، لكن أحيانا لا، يكون العطف ما يستلزم الغيرية، يجي للبيان، يعني المعطوف والمعطوف عليه واحد. أريد من المقدمة أبين أنه قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يعني النور والكتاب، لأن اثنين هم صفات للقرآن، يعني القرآن هم نور وهم كتاب مبين. خلينا نشوف أولا مفاد المقطع شنو يعني معناه. احنا نعرف ان النور وسيلة لقهر الظلام. معنى نور انه احنا لما نريد نقهر الظلام، او بالاحرى نريد نجلو الظلام، نضطر ان نساعد العين على وجود وسط ناقل للرؤية. الوسط الناقل للرؤية ضياء العين، ما تشوف بدون وسط ناقل، بدون ضوء تحتاج الى ضوء. القرآن الكريم دائما يشبه الأمور المعنوية بالأمور الحسية حتى يقربها للذهن، يعني إذا أراد يشبه شيء يجيبه من دنيا المعنى إلى دنيا الأمور المحسوسة حتى يقربه إلى الأذهان، يصير قريب للذهن. لما يشبه القرآن بأن نور، شنو الهدف؟ لا شك أن القرآن الكريم يضيء لنا ظلمات الروح، لأن الإنسان إذا عينه بالظلام ما تشوف، روحه بدون الوحي وبدون هداية السماء ما ممكن تهتدي إلى الطريق الأفضل، لأن الإنسان تأثر عليه مؤثرات كثيرة. مو من السهولة عليه أن يقدر يعرف الصراط المستقيم الدرب العدل، يحتاج إلى إرشاد، يحتاج إلى هداية. المؤثرات الحسية تأخذ أثرها عليه، وهي تأخذ أثرها، الأجواء اللي تحيط به الدائر مدائرة، الشهوات، المطامع، الغرائز، كلها هاي مؤثرات على الإنسان. والإنسان بالواقع موزع بين هالمؤثرات، يحتاج دائما إلى إرشاد، إلى دعم. فتجي رسالات السماء لدعم الإنسان، تضيء له طريق الروح، مثل ما العين تضيء له طريق القدم، كذلك رسالات السماء تضيء للإنسان طريق الروح. ولذلك ترى ألفت نظرك، هذول اللي ما عندهم عقيدة برسالة سماوية يعيشون في أرواح مظلمة، مهما يحيط بي من ملذات، مهما تشوف داير مدائر نعيم وملذات، إذا تدخل إلى داخل نفسه بيها مقبرة نفسه، لأن الحياة عندها مظلمة، ما بيها هدف، ما بيها إلا وسائل من الوسائل اللي شارك الحيوان بيها، الغرائز بس. أما فرد أفق روحي ينطلق من عنده، ما عنده هذا الأفق الروحي، ما يعرفه إلا الذي عنده رسالة من الله، رسالة السماء. على العموم القرآن إذن يجلو لنا طريق الروح، يجلو لنا طريق الهدى، هو نور. بعد وهو كتاب مبين، شوي هنا هذا المقطع خلي نوقف عنده قليل مبين مظهر يعني زين. قد واحد يسأل يقول إذا القرآن يسمي نفسه كتاب مبين إذا ليش الاختلافات اللي نشوفها ما بين علماء المسلمين بصورة عامة على مختلف المذاهب؟ احنا الان نلاحظ اكو اختلافات عريضة طويلة. طيب هذه اذا كان الكتاب مبين وعباراته واضحة وهو بين، ليش الاختلاف؟ شنو سببه؟ الحقيقة اولا الفت نظرك الى نقطة. النقطة الاولى ان مدارك الفقهاء او بالاحرى ذهنيات الفقهاء متفاوتة مختلفة، يعني كل واحد من العلماء إلى نسبة معينة من الذكاء، من العبقرية، من الفطنة، من الموهبة، طبعا مو كلهم على مستوى واحد. يعني سأخلي أقرب لك فرد معنى بسيط بس مثل من الأمثلة. تصور ان انسان لما ينحط بالارض يتحول الى تراب زين. الادباء دائما يغتنمون هالفرصه يقولوا له اللي يمشي من تمشي يمشي بهدوء شويه، لا تسحق زايد على الارض، لان هاي الارض عيون ووجوه مثلك عيننا. يوم من الايام كانوا مثلك بشر تحولوا الى تراب، في هاي الفكره. بشوف كل اديب من الادباء يصبها بقالب ويخلع مزاجه على الفكره. مثلا تشوف مثلا ابو الطيب المتنبي يقول يدفن بعضنا بعضا ويمشي اواخرنا على هام الاوالي، فكم عين مقبله النواحي كحيل بالجنادل والرمال. هذا الطه فرد صورة خلع مزاجة عليها. يجي ابو العلاء المعري يعطيها صورة هو نفس المعنى، يعطي صورة اخرى يقول خفف الوضع، ما اظن اديم الارض الا من هذه الاجساد، رب لحد قد صار لحدا مرارا ضاحك من تزاحم الاضداد. يجي الخيام يعطيها صورة أخرى وهي نفس المعنى، يقول كل ذرات هذه الأرض كانت أوجها كالشموس ذات بهائي، أجل عن خدك التراب برفق فهو خد لكاعب حسناي. تأمل، هي وحدة الفكرة، الفكرة واحدة أن الإنسان يؤخذ جسده فيوضع في التراب فيتحول إلى تراب. في الأدباء يغتنمون الظاهرة، كل واحد يعطيها صورة يخلع مزاجه عليها، هذا يخلع مزاجه وهذا يخلع مزاجه، تتفاوت الأمزجة والصور تبعا لحدة الذهن. كذلك لما ترجع للفقهاء، طبعا الفقهاء مو على مستوى واحد من الذهنية ولا على مستوى واحد من الذكاء ولا على مستوى واحد من العبقرية، دائما الأفهام تتفاوت، هاي وحدة. ثانيا النص اللي يعتبروه مدرك، يعني آية قرآنية مثلا او حديث من النبي صلى الله عليه وآله او فعل، يعني السنة بأقسامها والقرآن باحتمالات متعددة. لما يكون باحتمالات متعددة والأفهام متفاوتة تطلع عندنا النتيجة، تجي النتيجة تصير هكذا، أفهام متفاوتة ولفظ يحتمل وجوه متعددة، ينشأ الاختلاف. النتيجة تكون شنو؟ اختلاف في فهم الدليل. فهذا يفهم الدليل بشيء، يفهم المسألة بشكل، والآخر يفهمها بشكل آخر. لاحظت؟ والسائجين خلال البحث ايضا بعض الجوانب اللي تسبب تفاوت بين الفقهاء بالفتوى، تلقى هالمذهب هذا الى راي وهالمذهب هذا الى راي، سابين لك نماذج. طبعا ما اريد ادخل بموضوع شويه ما المختصين يعني ما الفقهاء ما الفقه اصول، لكن على احاول اقرب لك من معنى اخلي توطئه لتقريب المعنى، ان اللفظ لما يحتمل معاني متعدده، كل واحد يفهم من اللفظ بإضافة القرينة معنى يخالف الآخر، هذا يفتهم منه معنى وذاك يفتهم منه مثلا معنى آخر. زين، خلينا مثلا مثل أضرب لك. بسم الله الرحمن الرحيم، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. شوف مثلا من هاي مما، واحد من الفقهاء يفتهم منها التبعيض، يقول هاي من للتبعيض، يعني الانسان مو كل اللي عنده يطيب فتقسم من رزق يشيله يتصدق بقرب الى الله. واحد لا يفتهم ان من مو للتبعيض، من لبيان الجنس، يعني يقول ان مما رزقناهم يعني مو شيء اللي يتصدق من الاشياء اللي فضل عنده ما له شغل بيها، لا من اللي ياكله من اكله، يعني من الشيء اللي يحبه. نبه، هذا المعنى يحتمل هذا اللفظ، تحتمل هالمعنى، تحتمل هالمعنى. واحد يستفيد من عندها التبعيض بالانفاق، واحد لا يستفيد من عندها ان تعطي مما اعطاك من الشيء اللي تاكله، مو تشيل لك جرد تتصدق بيه، لا الثوب اللي تلبسه تصدق بمثله. نبه، هذا المعنى اللي يريده. تلاحظ اذا اللفظ يحتمل معاني متعددة والاذهان تتفاوت، لا بد ان يكون نتيجة اختلاف في فهم الدليل. اي وحدة. بعد من الاسباب اللي الواقع تسبب الاختلاف، يعني احيانا اكو عندنا طريق هو معتبر عند بعض الفقهاء وطريق مو معتبر. مثلا اكو عند علماء الدراية اصطلاح يسموه خبر المستور. خبر المستور شنو؟ يعني واحد رووا عنه اثنين، هو ما اكو لا عليه قدح ولا مدح، ما معروف لا بقدح ولا بمدح، واثنين رووا عنه، وهذا يجتنا من عنده رواية، ناخذ روايته لو ما ناخذها. واحد يقول نعم روايته تؤخذ مثل هذا، واحد يقول لا روايته هي مثل رواية الفاشق نرفضها لا نقبلها. فهذا اذا لقال رواية عن واحد من هالنوع يرويها ويرتب عليها حكم شرعي، اذا لقال رواية من هالنوع ما يرويها يختلف عن هذا، فيحصل اختلاف بين هذا وهذا. نبالي. مثلا اكو عندنا الان بعض القواعد الاصولية الاخرى، القواعد الاصولية اكو عندنا مثلا، اقرب لك المعنى، اكو عند علماء الاصول مفهوم يسموه مفهوم الموافقة. مفهوم الموافقة مثل ايش؟ يعني مثلا احنا نقرأ بالقرآن بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما، فانا لما اعرف ان اف حرام طبعا الضرب بالدرجة الاولى يصير حرام، ها؟ يعني اذا الاف حرام فكيف ضربه؟ يعني اذا واحد يقول لابوه اف هو حرام فكيف اذا راجي يضرب ابوه؟ طبعا يكون اشد حرمة، ها؟ هذا يسموه مفهوم موافقة. اكو خالفة مفهوم مخالفة، مفهوم المخالفة الى اقسام. يعني مثلا احنا نسمع بالحديث النبوي الشريف بسم الله الرحمن الرحيم يقول النبي صلى الله عليه وآله لي الواجد ظلم. لي الواجد ظلم شنو يعني؟ يعني واحد انت مداينه فلوس وعنده مداينه وعنده فلوس وما يوفيك ما يطيك يلويك ملتوي، ها؟ ما يدفع حقوق الناس، الدين ما يرد لأهله، هذا يقول انت واحد عنده، هذا مو معسر، هذا لما يلتوي هذا ليه ظلم. معناه شنو هذا المنطوق؟ المفهوم ماله شنو؟ المفهوم اذا واحد معسر وما قدر يطي ما يعتبر ظلم، لانه معسر ما عنده شلون يطي. نبالي، اكو بعض الفقهاء ما يأخذ بالمفهوم. يعني اضرب لك مثل بآية قرآنية، ومن بسم الله الرحمن الرحيم ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات، المحصنات فمما ملكت ايمانكم. يقول الآية تشترط ان اللي ما عنده اموال يقدر يتزوج حرة، يقدر يتزوج اما، فالشرط ان ما تكون عنده اموال. جماعة هذا عليه جمهور المذاهب، مذاهب اهل السنة، لكن افرض ابو حنيفة يخالفكم بهذا. ابو حنيفة يقول لا، انا اعمل باطلاق الآية بسم الله الرحمن الرحيم انكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث الى اخر الآية، زين، وما اخلي يعني عنده مجموعة من المقدمات تؤدي الى عدم الاخذ بيش بهذا المفهوم. طبعا يختلف هذا الحكم عن هذا الحكم. اشفهمت؟ اذا اكو عندنا اسباب، هذه الاسباب مو جاية من القرآن. حتى يجي واحد يقول ليش هذا قرآنكم ممزق الدنيا، واحد رايح منا واحد رايح منا. لا، القرآن الكريم مبين كما عبر عنا الله عز وجل، لكن الافهام تختلف. مصادر التشريع مبينة لكن الافهام تختلف، واحنا ما نقدر نحجر على الفقهاء، ما نقدر نحجر على الفقهاء اذا فهموا شيء من الآية نقولهم انتم غلطانين. لا، وهي مشكلة احنا واقعين بها، هاي المشكلة احنا واقعين بها. اكو بعض الناس لما يجي يريد يناقش بعض الفكر الامامي، يعني تصور هذا شنو، ان احنا نطلع مثلا من جيوب الصفحة نطلع احكام شرعية، يعني يقول لك دولة شنو، دولة يقولون بالرجعة، شنو العقلية هاي يقولون بالرجعة. يا اخي مسألة انا اقرأ القرآن، اجي للقرآن اشوف القرآن شي يقول لي، يقول لي بسم الله الرحمن الرحيم وحشرناهم فلم نغادر منهم احدا، ثم يجيني في آية اخرى يقول ويوم نحشر من كل أمة فوجا. فأشوف لما أرد أجمع بين الآيتين، هاي الآية تقول من كل أمة فوج ينحشر، وهاي الآية تقول حشرناهم فلم نغادر منهم أحدا، وهي ساحة المحشر ساحة واحدة، فإذا يمتدوا ليحشرهم من كل أمة فوج، يستنتج أنه أكو عودة يعني قبل القيامة، حشر قبل قيام القيامة. ها؟ هذا هو، هذا معنى افتهم من القرآن الكريم، فالتفهم افتهم ان هناك شيء اسمه رجعة. طيب انت ممكن تختلف ويا بالرأي تقول له انت غلطان، اما انك تحمل عليه وتكفره وترد شهادته لانه يقول بالرجعة، غريب يعني، غريب وغريب. ارتبط اذا الاختلاف عندنا بالاحكام منين جاي؟ الاختلاف عندنا بالاحكام جاي من هالمعنى، من اختلاف اذواق الفقهاء، من اختلاف ذهنياتهم، من مدى فهمهم للدليل. كل واحد يفهم من الدليل شيء، احيانا اكو دليل محفوظ بقرائن مقامية، اكو دليل محفوظ بقرائن خارجية، الفقيه يختلف عن الفقيه الاخر في فهم الدليل. اذا عرفت هذا، هذا ما يسمى عيب، هذا مثل ما ذكرت لك امس، هذا ثروة. القرآن الكريم فيه ثروة، كل واحد يأخذ من الثروة بقدر لياقته الذهنية، بقدر استعداده. طيب اذا القرآن يقول قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. زين، هنا اكو نقطة شوية لنعبر الآية، من الله، تنبه للتعبير من الله. شي يريد القرآن بهالمقطع؟ يريد يطرد عن أذهان الناس هذا الدعوة بأن هذا القرآن ليس من الله. غالبا وحتى الآن ترى اللي يكتبون خصوص الكتاب الغربيين لما يردون يكتبون عن القرآن ما ينسبوه لله عز وجل، يقولون هذا شيء اخترعه محمد هو جابه. يريد أن يحكم به. فموجود هذا. طبعا ديباج في القرآن. أسلوب القرآن أسلوب يطرد عنا كل دعوة. لأن لفظ القرآن معروف. ديباجة القرآن اللي عنده شوية ذوق وعنده حس أدبي يعرف أسلوب القرآن. يعني أرجوك الآن أكو عندنا أدباء متمرسين إذا رادوا يقرون نص إلى واحد من الأدباء يقول لك هذا الفلان هذا هاي كلامه هاي لغته هذا أسلوبه هذا أداءه. القرآن الكريم إلى 1400 سنة عندنا يتلى بالمحاريف وبالصلوات ويتلى بالبيوت ما معروف منهجه شنو هو في الأداء ما معروف طبعا معروف منذ أن نزل العرب حتى في أيام الأولى أدركوه زين في أرجع إلى الآية أولا بينت الآية أن الله عز وجل أرسل لنا نورا اللي هو القرآن وكتابا مبين زين عندما قال أن كتاب مبين شنو اجى يبين وظيفة هذا الكتاب من بعد ذلك قال يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام شنو هذا المقطع الرأي الاول في هذا المقطع ان معنى قوله تعالى يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام يعني ان هذا المفسر اللي لما يريد يفسر القرآن يفسره ويريد رضوان الله يريد يتبع رضوان الله يعني يريد يشرح كلام الله زين هذا اذا كان بها العقلية هذا ما عنده نزاع هذا يعيش في جو سلام جو سلام ليش لان يتبع الدليل الدليل شنو هو ان جاي يتبعه شو يقول القرآن هو يتبع القرآن يعني خل أقرب لك المعنى القرآن يقول بسم الله الرحمن الرحيم على أن ننشئ أمثالكم على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون كأنه دول اللي أنكروا الحشر يقولهم احنا مو قادرين نخلق مثلكم ونبدل ننقلكم من طور إلى طور ها؟ نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمشقوقين على ان نبدل امثالكم اتو اكو قراءة قدرنا وقراءة قدرنا زين يقولون اتو اللي تقولون ان الميت اذا حطوه بالقبر شي طلع بعد صار تراب هذا شي طلع يقولون طيب احنا ما نقلناكم من اشكال مختلفة متنوعة يعني انتو قبل ان تنخلقون وين كنتو مو كنتو تراب مو هذا التراب صار ثمرة بالشجرة مو الثمرة بالشجرة اكلها الانسان وصارت عنده نطفة ولما صارت نطفة تكون من الجنين فاحنا ما انقلناكم من شكل الى شكل انقلناكم من دنيا التراب الى دنيا النطفة الى دنيا الجنين الى دنيا الانسان ورجعتوا الى التراب فانتوا ليش مستغربين ها؟ هاي الاية واضحة واحد يفسرها التفسير يجي واحد يقول لا على ان نبدل امثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون يقول يعني ان هذه الروح اذا طلعت من جسد الانسان اذا هي روح مطيعة الله يوديها يحطها وين بحوصلة بلبل او طير اخضر زين واذا مات البلبل يوديها يخليها بحوصلة طاووس او طائر اخر او يحطها بحيوان جميل انيق وتبقى تتنقل من جو الى جو اما اذا كان شرير لا ينقل روحه مثلا الى حية ثم الى عقربة ثم الى دودة صغيرة جدا الطب بثقب الابرة حتى اذا طبت بثقب الابرة ذاك الوقت الكافر يدخل الجنة مو ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل يسم الخياط يقول هذا روح تصير بركبة الجمل ينذبح الجمل تصير بعنق شاة تنذبح الشاة تصير في دجاجة تنذبح الدجاجة توصل الى ان تدخل في ثقب الابرة واذا دخلت في ثقب الابرة دخل الكافر الجنة، لأن الله علق دخول الكافر الجنة على أن يلج الجمل في شم الخياط، يلج بها الطريقة. أرجوك هذا تفسير شوال، هذا مو جرجر يجيب الآية. طبعا هذا يدعو إلى النزاع. يجي تفسيدي واحد يقول له لا يا أخي أنت جاي تلخبط، اسكت، يصير نزاع، يدعو إلى النزاع. أما لا والله التفسير الموضوعي، التفسير الموضوعي لا، هو التفسير اللي يتبع به المفسر اللفظة القرآنية فيفسرها موضوعية. وإذا العشار عطلت يعني أصبحت ما عندها طاقة بعد على أن تضخ جنينها العشار، يعني اللي تحمل لعشرة أشهر على رأيه، يجي واحد آخر يقول لا العشار شكل آخر، والناجعات غرقا، يقول الناجعات غرقا الطيارات النفاثة مثلا، ومن هالكلام هذا اللي ما إلى طعمه، من النوع هذا، لون من التفسير نسميه تفسير غير موضوعي، هذا عبث، لأن هذا ما يحمل مؤهلات المفسر. لما ما يحمل مؤهلات المفسر ما يخبر رأيه، هذا رأي. الرأي الآخر لا، أن الإنسان شنو هو؟ الإنسان فرد في أسرة في مجتمع يحتاج إلى السلام. شفت والله لهالنقطة، هاي النقطة شوية مهمة، خلي نمر بيه. هذا الرأي. يقول الإنسان دائما إذا اتبع القرآن أوصله القرآن إلى السلام. شنو معنى السلام؟ يعني الانسجام، يعني ما يبدأ يشعر بتمزق. شلون؟ خلينا نجيلها واحدة واحدة. أولا الإنسان فرد، والفرد يحتاج إلى أن لا يتمزق. شلون يعني يتمزق؟ يتمزق الآن، افرض أنا بحكم خلقتي الله عز وجل وضع عندي غريزة الجنس، أنا أحتاج المرأة، أريد أتزوج. لما يجيني دين وتجيني عقيدة تقول لي أن الزواج راح يبعدك عن الله، إذا تريد تصير قريب من الله عز وجل ابتعد عن المرأة، زين؟ كما هو عند المسيحيين، زين؟ هذا يصبح عند صراع، عنده غريزة جنسية، الغريزة تريد إشباع، مثل ما معدته تريد طعام، مثل ما جسمه يريد ملابس، كذلك الغريزة الجنسية عنده تحتاج إلى إشباع. فإذا كانت الغريزة تحتاج إلى إشباع، وهذا في داخله تعاليم الدينية تقول لا تقرب، هاي مرت على اصحاب النبي، هاي المعنى مر على اصحاب النبي جماعة، فاليوم وعظهم النبي صلى الله عليه وآله، ذكر لهم الاخرة ووعظهم، قاموا. واحد قال انا رحيم بالصحراء، واحد قال انا احرم على نفسي النساء، واحد قال انا احرم على نفسي الطعام، والدورهم النبي قال تعالوا، قالهم الدين امر توقيفي، مو من مخكم تطلعون حشاية وتبعوها، الدين لازم ينزل بي امر من السماء، انتوا اقتدوا بي، انا اكل نعم وانام واتزوج والبس، ليس في ديني رهبانية. قالوا الله عز وجل ما حرم على الانسان ما خلق له من لذائذ، بس خلي ياخذها من حلال وبشكل معقول، احنا ديننا ما بي. قالهم هاللون هاي من التصرفات اللي انتو تدون تدخلوها في ديننا، هاي تصرفات بعيدة، تصرفات يعني غريبة. واحيانا احشايات من النوع، انا شفت واحد من الفقهاء يقول ما يجوز واحد يتوضا بماء البحر، ليش؟ يقول لان تحته نار، التعليل لان تحته نار. بس نفرض احنا نريد نفسرها ان تحت، افرض عين نظر مثلا اكو بالبحر، او تحت مثلا تفسر بركان اكو تحت البحر، يخرخوا الارض كلها معرضة للبراكين، هل معنى ذلك ما يجوز لنا ان نتيمم بالتراب لان التراب تحتنا؟ كلام مثال شو سموه هذا؟ شلون حكي هذا؟ تيجي تحرم على الناس الانتفاع بماء البحر. فالنبي صلى الله عليه واله قال لهم تعالوا انتوا هالاشياء هذه لا تقعدون الواحد يخطر بذهنه، اذا خطرت بذهنه وشوشه صار بنا يتبعها. لا، الامور الدينيه امور توقيفيه، عندكم شيء تعالوا سئلوا بي قولوا هذا صح لو خطا. مو كل واحد من عندكم ياتي ليقول كلام، نعم، يعمل عمل ويقول كلام، هذا الكلام لا يعني يصطدم مع قواعدنا ومع ديننا. هاي الخاطرة مرت عند أصحاب النبي صلى الله عليه وآله. فهذا الفرد لما يعيش بها الأجواء يقول لك أنا الله عز وجل وضع عندي هذه الغريزة، غريزة أني أحتاج إلى المرأة، ولما تيجي التعاليم الدينية تمزقني، هذا راح يولد عندي تمزق في داخلي. لكن تيجي للإسلام لا، بالعكس، الإسلام يقول ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا. نبه، يعني أنت من أعماقك، من قلبك، من أحاسيسك، من مشاعرك، لأن الله عز وجل منذ أن خلق الإنسان الأول خلق معه قرينته في الحياة، خلق معه فهو يتوق إلى السكن إليها، يتوق ليسكن إليها، وجعل بينهما المودة والرحمة والألفة. هاي طبيعي، هاي تعاليم تقدر تعتبرها تعاليم تخلي الإنسان منسجم مع نفسه مو ممزق. ها؟ بينما أكو تعاليم تمزقة، هاي لا، تخلي يعيش في جو نفسي، جو مملوء بالرضا وبالغبطة، تهديه إلى السلام. هاي على مستوى الفرد. على مستوى الأسرة شنو؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الرجال قوامون على النساء. شنو المقصود هنا القوامة؟ ترى القوامة مو مسألة استبداد، يعني دول أعداء الإسلام دائما يحركون المرأة، يجوا لها يهيجوها، يقولوا لها أنت فرد كيان في نظر الإسلام محتقر. وإلا شنو معنى يجيبون الرجل يصير الرجل سيد على المرأة على استناد؟ يعني القرآن دي يجعل الرجل سيد ويجعلش أنت عبدة. هذا طبعا كلام مقصود، يعني كلام موجه، المقصود بالدش. وإلا الإسلام أكبر من هذا، هو الإسلام ما يفرق، هذول نوع واحد، هم لا يفرق في الأمر، فصيلتين، فصيلة الذكور وفصيلة الأناث. والقرآن الكريم لما أبقى القوامة للرجل ما إجى يفضل الرجل على المرأة، نبه لي هالنقطة، لأنه إحنا عندنا حتى بالجملة، بالجملة ما نقدر نقول أن الرجل بالجملة أفضل من المرأة، ممكن حالات فردية، الحالات الفردية تتعاكس. يعني أرجوك، أنا أكو بعض الرجال الله وكيلك إذا شيل لي حفنة من الرجال تقول لي تعال اجعلهم مقابل الخمساء، ما أقبلهم أبدا. زين، لأن هاي المرأة تمثل الدنيا. أرجوك خديجة بنت قويلد، أنا أكو حفنات من الناس إذا تحطهم مقابلها من الرجال ما يعدلوها. يعني المسألة أكو بالعكس، أكو بالعكس، المسألة مو مسألة تفضيل أبدا، المسألة الرجال قوامون على النساء مسألة وحدة أسرة، لا يحصل تمزق حرب في داخل الأسرة. لأن أي النقطة يبحثوها علماء الاجتماع، يقولون أكو مجتمع أمومي وأكو مجتمع أبوي وأكو مجتمع متوازن. زين، الأمومي شنو؟ الأمومي اللي تتحكم بمصير الأسرة كلها بالمرأة، الأم والأبو يجمل علامة خضرة يطب ويطلع لها، لا يحل ولا يربط. وأكو بالعكس مجتمع تلقى الرجل بيه مستبد، أصلا ما يقبل قول أهله ولا يقبل قول واحد من عائلته، بيلون من الاستبداد ويطب ويطلع كأنه يجب أن يعبد. هذا بطبيعة الحال هذا منحرف وهذا منحرف، هذا غلط وهذا غلط. اكو الاول المجتمع المنسجم اللي يقود الاسره دي الرجل قياده، شنو قياده؟ ارشاد، قياده دليل، لان هذا الرجل يطلع لي برا يختلط بالمجتمع، يحتك بالدنيا اكثر، تجاربه اوسع. والمراه بحكم كونها في داخل الأسرة تكون تجاربها أقل. نبه لي. ولذلك ألفت نظرك، أنا أقرأ بعض آراء المفسرين، والله ما أتعجب من عيسى، أتصور مثل الفخر الرازي. الفخر الرازي رجل يعني ثروة فكرية، مو شخص عادي. الفخر الرازي لما يجي إلى قوله تعالى وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، تدري شلون يفسرها؟ يقول بث منهما رجالا كثيرا، انما قال عن الرجال كثير لان الرجال يبينون قدام العين مشهورين، والمرأة مكانها البيت ويجب ان تكون هناك، اللي يجب ان يشتهر الرجال واللي يجب ان تبقى ومن تحت الظلال ما تبرز هي المرأة. طبعا هذا لما واحد يجي يقرأ هذا التعليل يقول له يا مولانا، هو متى انت فرضت ان الاسلام يقف بوجه المرأة اذا ارادت تنطلق انطلاقة ضمن الحدود الشرعية؟ يعني لو ارادت تصير فقيهة، او ارادت تصير نعم منتجة، او رادة تصير تعمل عمل من الاعمال الجبارة في ضمن حدود فطرتها واخلاقها ومحتفظة بسترها، ما يمنعها الاسلام ابدا، ما يحول بينها. اما هذا يجب ان يكون مشهور، وهي يجب ان تكون مطمورة. اذا اجى واحد وقرأ رأيك، هذا ما يطلع من عندها شعلة يذبها بقلب المرأة ضد الاسلام؟ مو كلام غريب يعني، كلمات عجيبة. فارجع للموضوع. اذا في واقع الامر القوامة بالنسبة للرجل، لان الرجل اكثر خبرة، اكثر مرونة، اكثر تدريب. اذا الله عز وجل يعطي القوامة لحفظ الاسرة حتى لا تتمزق، هذا الولد اذا صار البناء امه تجرب كتر وابوه جرب كتر تتمزق شخصيته في داخله، يتمزق الاسرة تتحول الى كتلة من الجمر. الابو بكتر والام بكتر، ودائما تلقى الصراع والضحية منه الاطفال. تبهي. اذا القوامة من الاهداف، اهداف السلام، نشر السلام في داخل الاسرة، ان الله عز وجل اعطى القوامة للاب، والا مو عملية تفضيل مثل ما قلت لك، مو مسألة تفضيل، لا لا ابدا، مسألة اعطاء توزيع واجبات، توزيع وظائف في داخل الأسرة. طيب هذه السلام في جو الأسرة. بعدين نجي إلى السلام وين؟ في جو المجتمع. السلام في جو المجتمع، تلتفت تعبير النبي صلى الله عليه وآله، المسلم من سلم الناس من يده ولسانه. هو أرجوك اللي يسبب الصراع شنو هو؟ اللي يسبب الصراع بين الناس يؤيد معتدية تشتغل أجر العامل، إيد معتدية تمتد إلى لمس الحرام، إيد معتدية تمتد إلى البطش بالآخرين، والشكل هاي اليد واللسان، تلقى لسان تصدر من عند الكلمة النابية، تصدر منه كلمة الكفر، تصدر منه كلمة الانحراف. اذا صار البناء المسلم سيطر على يده ولسانه، هل يبقى هناك سبب للصراع؟ طبعا لا، لان هاي اليد وهذا اللسان الباري عز وجل حط له المسار، هذا المسار اللي حط به اليد وحط به اللسان ينتهي بالانسان الى القضاء على اسباب الحروب. اسباب ما عندنا احنا، الاسلام ما قاتل حتى يستولي على ارض ابدا، الاسلام ما قاتل حتى يستولي على ثروة. الاسلام تمام التقدي، تقول لي المسلمين كي كانوا مدن بالإسلام. هذا وياك يعني دائما هذه ليس عند الناس غلط. ترى اكو فرق بين الإسلام والمسلمين. المسلمين شيء والإسلام شيء آخر. يعني الآن احنا نسمى مجتمع مسلم لكن لما تعرض أعمالنا على مقاييس الإسلام يجوز كثير من عندها ما يلتقي مع مقاييس الإسلام. صحيح عندنا شكليات من الإسلام لكن ما نزال إلى الآن نعيش المواريث الاجتماعية سيجينا إن شاء الله خلال البحر تنخر في أعماقنا المواريث الاجتماعية إلى الآن. إلى الآن باقية يعني قواعد تعاليم الإسلام محطوطة حاطين عراجونا وندخل نتصرف بغرائزنا نتصل بالناس بغرائزنا. يعني ما عدنا جو الأسرة الإسلامية ولا عدنا جو التربية الإسلامية. يا تربية إسلامية أرجوك وين التربية؟ أنت ملاحظ شكو جيسر عدنا في مجتمعنا يا أخي. الآن يعني هاي دور الرعاية اللي يسموها دور الرعاية شو تنبه لي ليش أقول لك جو الأسرة الإسلامية. بسم الله الرحمن الرحيم. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. يعبئ الإسلام الأولاد يعبئهم يقولهم الآباء في مرحلة الكبر والشيخوخة الأم أو الأب أنتوا لازم في غاية الرقة أجواءكم تكون أجواء رقيقة معهم وأنتوا على تماس بهم. ها الواحد من عندكم خلي يضع خده على تراب الجنة تحت أقدام الأمهات. عندنا الآن احنا مجتمعاتنا نسميها مجتمعات إسلامية فرحانين مكيفين عندنا دار للرعاية. شنو معنى دار الرعاية؟ شال أبوه اللي عمره 80 سنة قطفه وين؟ دار الرعاية. تعرف هذا إذا قعد له لحظة بالليل وأطفاله داير مدايره وأحفاده شقد إلها أثر نفسي عليه. هذا إذا قاعد وحده يعاني الغربة ويعاني الزمهرير في أيام البار ويعاني الوحشة هذا تفتك به الأيام في فترة قصيرة. هذا مع ذلك ما نستحي نسمي أنفسنا احنا في مجتمع إسلامي ومكيفين احنا. يعني احنا بدل أن نربي الفرد على أن يجعل من بيته دار لرعاية أبويه ان ربيه على ان يقوم بدور العاق يشيل الاب يذبه ويخليه يشتر الامه وغصصه الى ان يموت بالحشره. هذا هو مجتمع اسلام؟ اين نحن من الاسلام؟ فارجع اذا التعاليم اللي حملها الشرع الشريف جاءت من اجل امتصاص ما يبعث على التنازع. لان الاسلام يعتبر الناس عائلة واحدة. حتى المشرك نبه لي شوي زين المشرك حتى اللي خالفك بدينك ما يمنع الإسلام من أن ترحمه ولا يمنع من أن توفر له أحيانا بعض حاجاته. وطبعا المسلم بالدرجة الأولى المسلم إلى مرحلة إخاء معك لكن الإنسان أخو الإنسان أحب أم كره؟ الإنسان أخو الإنسان أحب أم كره؟ إذن الله عز وجل أنزل لنا القرآن يدعو إلى السلام إلى دار السلام. نبهلي هذا الرأي الثاني. الرأي الثالث لا يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام يعني أن المتبع لتعاليم القرآن مصير جنة لأن الجنة دار السلام. الجنة دار السلام ونهاية هذا إذا أطاع الله عز وجل أن يكون في جنة. وترى أكو نقطة ثانية شوية ألفت نظرك إليها. ترى بالدنيا يمكن أن الإنسان أن يعيش بجنة أو يعيش بنار بالدنيا. وحياتك أنت لما تسوي لك عمل خير وتشعر في غرارة نفسك في داخل نفسك أنك فرحان ومغتبط وأنك سويت عمل إنساني تشعر كأنك في جنة في نعمة. وبالعكس اذا شعرت اذا ضميرك ثار عليك في شعرك انك بجحيم اذا ظلمت او اعتديت، هو نفس الضمير. الله عز وجل جعل للعبد جنة ونار حتى في الدنيا، يوصله العمل الطيب الى الشعور بالنعمة والنعيم، والعمل الرديء يوصله الى الشعور بايش؟ الى الشعور بالخزي وبالندامة، ويشعر بان معتدي. طيب، فالآية تقول الله عز وجل يهدي بهذا القرآن من اتبع رضوانه سبل السلام، بعد ويخرجهم من الظلمات الى النور باذنه. شنو يعني معنى عندنا الظلمات؟ شنو هي المقصودة؟ اولا عندنا ظلمات الجهل، الجهل بمعنيين. اكو الجهل اللي نسميه الامية الثقافية، يعني لا يقرأ ولا يكتب، وهذا لما ما يقرأ وما يكتب مثل الاعمى، لانه القراءة والكتابة تفتح له باب على من؟ على المعلومات، على المعاني، يفهم يقرأ ويفهم. زين، هذه امية. واكو لا، اكو امية حضارية. الامية الحضارية شنو؟ قد تلقى لك انسان دارس، اكثر من دارس، عنده شهادة جامعية مثلا، لكن مع الشهادة الجامعية لما تجي الى سلوكه تلقى سلوك واحد وحشي. وحشي نعم، عنده شهادة جامعية لكن عنده انياب مثل انياب الوحش، يمزق بها الناس. عنده شهادة جامعية لكن عنده نهم مثل الذئب، اذا شاف اخوه محتاج بدل ان يساعده ينهش لحمه يأكله بالربا وبغير الربا. طبعا عندنا لونين، هذا ظلام، ظلام يعيش به الانسان، هذا مو نور. الانسان اللي يعيش ضمن مجتمع تسوده ظلمة الجهل، هذا يعيش في ظلام لا حدود له، يعيش في ظلام. بعد واكو الى جانب هذا ظلام التقاليد. ظلام التقاليد شنو؟ خلي اقرب لك المعنى. مثلا احنا نقرأ رأي الى ارسطو، وارسطو رجل ضخم، يعني ارسطو رجل يعني غاية الضخامة، يعتبر المعلم الضخم بالنسبة للفكر الانساني. ارسطو يقول ليس من يشتري الرقيق مع الرقيق على حد سواء. يجعل الانسان مخلوقين بالفطرة على ان واحد يصير عبد واحد يصير حر، يعني كانه يقول ان من الله خلق الناس خلق واحد عبد وخلق واحد ان يكون سيد اله. هذا ارسطو اللي المفروض ان هذا يكون مصدر شعاع للدنيا، اللي المفروض ان هذا يكون انسان يهدي الناس الى الخير. لا، هذا يقول لا، الناس من الله خلقهم، واحد لازم يصير عبد واحد لازم يملك. اغسطين يقول من دعا الى الخلاص من الرق فقد تمرد على ارادة الله. اللي يقول خلي نعتق العبيد هذا متمرد على ارادة الله، الله يريد الناس بعضهم عبيد وبعضهم احرار. شيء، وترى هذا الفكر لا تتصور ان ظل معلق بالهواء، هذا انعكس على اوروبا. ولذلك اوروبا تعامل احيانا الشعوب البسيطة البدائية معاملة السيد للعبد، تدري او لا؟ نعم. فهذا المعنى انعكس على سلوكهم، بينما احنا نلاحظ لما جاء الاسلام شنو اللي سوى؟ اللي سوى الاسلام عبر عن هؤلاء بانهم اخوانكم جعلهم الله تحت ايديكم، اطعموهم مما تاكلون، البسوهم مما تلبسون، لا تكلفونهم ما لا يطيقون. نعم، وقف موقف يفتح منه النور، وقف موقف ينبع منه النبع الانساني. جينا الى جزيرة العرب اللي نزل بها القرآن، تجي كيف كان يستقرون اللي يشتغل بزراعة او يشتغل بصناعة يعتبروه عبد. اذا واحد يشتغل بزراعة، يعني الى الان اكو عندنا رواسب بارياتنا ما يزوجون، بعض الزراع اللي يزرعون خضر ما يزوجوهم، الى الان هاي الرواسب جاهلية. هذا كان يعتبر ان يأكل من الزراعة، هذا وين منحط؟ يأكل من الزراعة، بعدين هذا يأكل من الصناعة، هذا اللي يشتري يعني عامل ويأكل من عمله. اجى الاسلام خلصهم من هالظلام، هذا ظلام، ظلام محيط، ظلام تقاليد، من ظلمة، ظلمة التقاليد. وقف الامام الباقر سلام الله عليه يقول الزراع كنوز الله في الارض، الزراع كنوز الله في الارض. شلون الانسان اذا عنده كنز يرجع الى وقت الحاجة؟ يقول هذا الزارع نرجع الى انتاجه وقت الحاجة. اولا يحول بلده من صحراء الى بلد منتج، ثانيا يغني حاجة الانسانية. اليد العاملة وقف الاسلام يكرمها تكريم لا حدود له. ارجوك شنو اكثر من ان ينزل رسول الله صلى الله عليه وآله بنفسه ياخذ لأيد عامل يقبلها ويقول انها يد يحبها الله ورسوله؟ هذا اللون اللي يخرجهم من الظلمات الى النور باذنه، يعني بامره هنا، الاذن بمعنى الامر. يقول ان الله عز وجل انزل لكم هذا القرآن فحياتكم به، لان هذا القرآن اولا مصدر حضارتكم كمسلمين، مصدر توجيهكم، مصدر تربيتكم. اذا التفوا حول للقرآن، خصوصا في هذا الشهر المبارك. تتصور الان الواحد من عندنا اذا اخذ القرآن، وخصوصا اذا كان في اثناء النهار هو جوعان وما اكتمك، ترى اكو نظريات عند العلماء ان الانسان كلما جوف يكون خالي، يكون نفسه تصفو اكثر. شون الرواية تقول؟ لا تدخل الحكمة جوفا امتلأ من طعام. هذا الجوع يساعد على صفاء الذهن ويساعد على شعور الانسان بتفاهة الحياة، ان هاي الحياة هاي على الرغيف اللي اكله انا على التوب. ما بشك ان الصوم يخلق له اجواء روحية، اذا بها الاجواء الروحية وهو بهالحالة يلزم القرآن يقرأه، فيها يكون قراءة تدبر، يتدبر معانيه، ينتفع ببركة القرآن الكريم في هذا الشهر، لان الله عز وجل جعل هذا الشهر شهر القرآن. شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن. القرآن اذا امامنا، هادينا، القرآن الذي ينبغي ان نتبع خطاه، ان نكون وراء عطائه. ولأهمية القرآن نشوف احرج الساعات اللي مرت على الحسين ما اهمل بها قراءة القرآن. شو وقت؟ ليلة العاشر من المحرم. الشيخ الصدوق رضوان الله عليه يقول دخلت زينب ابنة امير المؤمنين ليلة العاشر، الحسين منفرد وحده بخباء، طبت عليه بالليل وجدته جالس يقرأ القرآن، محرابه يصلي ويقرأ القرآن. يقول لما وقع بصره على اخته وضع القرآن بالمحراب وقام اجلالا لها، اجلسها الى جانبه، شافته هو غارق في قراءة القرآن، ما حبت تقطع عليه وحتى ارادت ان تقوم امسكها، قال مكانك، ثم التفت لها قال الخيه هالليله هاي ترى راح تطل بك على صباح متعب، صباح اللي راح انت يعني انبلج عن الليلة صباح راح تشاهدين بي آلاء راح تشوفين بي ماشي. وخيه انا ملاحظ انت تقولي لي هل استعلمت من اصحابي كنياتهم اني اخاف ان يسلموك عند الوثبة واصطكاك الاشنة؟ انا لاحظ عندك اضطراب. لا انا عندي امل بيك ان تكونين انت بنت امير المؤمنين، يعني تحققين رجائي ظني بك. اخي تعزي بعزاء الله، لا يذهبن بحلمك الشيطان. الله اكبر شحضات. وهذه ترى ما فارقت ترى هي منذ نشأت، يعني ذول الاثنين ما حد افترق عن الاخر، درجة معا في بيت الزهراء، يظللهما حنان علي وحجر فاطمة، درجة معا في ذلك البيت اللي كان مهبط جبرائيل، عاشا لا يفترقان لحظة واحدة. لذلك تعلقها المرأة باخيها تعلق لا حدود له، هجرت من اجله كل نعيم الدنيا، لا اولادها ولا زوجها عبد الله بن جعفر ولا بيت، كلها هجرت ملتحقة وين؟ بوجه الحسين. لاحق الحسين اينما ذهب لا تبتعد عنه. فين؟ قالها اخي تعزي بعزاء الله، لا يذهبن بحلمك الشيطان. اعلمي ان اهل السماء لا يبقون، اهل الارض يموتون، ولي ولكل مسلم برسول الله اسوة حسنة. مدت من عينيها دمعة، مد الحسين يده الى جيبه، مسح، طلع منديل، مسح به عينها، قال لها اخي تعزي بعزاء الله. اختنقت عاد، توجهت له، قالت له ابا عبد الله تأمرني بالتجلد وانت رايح عني؟ من اللي بعد عندي؟ من اللي بقى؟ عمر ما فارقتك بي تذكر يا عم واحنا صغار من حضن امي الزهرة الجوانح حادر الكرار عيني تبحر بوجهك وروحي وياك ليل نهار كل انت تلح علي تقول لي تعزي بعزاء الله وانت رايح عني، يعني نسيت هالصحبة هاي كلها اللي عشناها معا راح تخليني اعيش في اجواء الوحدة وانت ذاهب عني؟ ان كانت تريدني امسى ابطل النوح ونيني خذ ذكرى قلبي وخذ صورتك من عيني ايام الجند وياك انا اغيك وتنهغيني شبيني عايشة وياي من ما طول الحسين القعدة وياها، الموقف كان مؤثر مؤلم. قامت وفي نفسها لوعة، شو وقت سكبتها هاللوعة؟ سكبتها لما مرت على جسده يوم الحادي عشرة، عندما مرت تخلفت عن القافلة وهرولت الى مصرعه وقفت على الجسد. ما عودتني منك الجبر فعلى ما تجبرني مرتضى ليرى الكسائر للعدا وتخبري عن عم جواب يا حسين ما ترى شمر الخنا بالشوط